أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا بأنه الوجه محدود بين في التيمم محدود بالجبين بالجبهة والجبينين، هذا ما ذكر، ومحدود من الطرف الأعلى من قصاص الشعر، ومن الطرف الأسفل إلى الحاجبين وطرف الأنف الأعلى. لغة وعرفا هذا محدودية الوجه، الجبينين الجبهة والجبينين، هذا هو الذي ذكرناه. فإذا تحدد هذا ما يمسح به، ما يمسح عليه يجب أن يكون كذلك، فالممسوح هذا المقدار، هو الواجب على واجب هو هذا المقدار، وعليه الإجماع. بل قال الشيخ الصدوق أنه من دين الإمامية، وتقدم الكلام فيه. هناك أشياء أقوال أخرى في البين، هل أنه الطرف الأنف الأعلى أم الطرف الأنف الأسفل؟ ما هو الدليل على أن يكون الطرف الأنف الأعلى؟ بل يمكن أن يلحق به الطرف الأنف الأسفل، لكن هذا القول لا دليل له أبدا، وإنما قيل ونسب إلى بعض العلماء رحمهم الله. ثم بين الحاجبين هي أيضا فإنه يدخل في ضمن الجبهة، بين الحاجبين يدخل ضمن الجبهة. ثم هناك قول آخر أنه لا يتحدد الوجه بذلك، بل إنما يكون الوجه كله هو موضع المسح، واستدل على ذلك بالأصل أي إصالة الاحتياط، وبأن الوارد في الروايات وفي الآية الشريفة وجوهكم. ذكرنا جملة من الروايات تبلغ 10 أو أكثر لو ذكر فيه لفظ الوجه أو الوجوه، سواء كانت الروايات قولية أم كانت الروايات بيانية للتيمم، ذكر فيه الوجه، لم يذكر فيها هذه الروايات فيها الجبهة والجبين، فيجب مسح الوجه كله. هذه هي بعض الأدلة التي استدل بها على وجوب مسح الوجه كله. وذكروا بأن بعض العلماء المتقدمين يذهبون إلى هذا القول، فلا بد من ذكر دليلهم ومناقشة هذه الأدلة، هل هي صحيحة أو لا، سنذكرها. نعم، عن بعض عدم تقييد طرف الأنف بالأعلى، ولكن لم يظهر له وجه لا نصا ولا فتوى منع، مع أن لازم التحديد المذكور وجوب مسح ما بين الحاجبين، والعمدة فيه الإجماعات المتقدمة، وإلا فإن دخوله في الجبهة عرفا أو لغة محل إشكال. بناء على هذا أنه يجب أن يكون عن الطرف الأسفل يجب مسح ما بين الحاجبين، ولكن مسح الحاجبين داخل ضمن الإجماعات، لكن لا يدخل تحت عنوان الجبهة وتحوي عنوان الجبين، لا يدخل لا لغة ولا عرفا، إلا أنه داخل تحت إطلاق تلك الإجماعات، فحينئذ لا دخوله في الجبهة عرفا أو لغة لا محل إشكال، سوى أن الإجماعات معاقد الإجماعات تشمل هذا ما بين الحاجبين. وعن علي بن بابويه في رسالته وجوب استيعاب الوجه، ويشهد لغه له ظاهر كثير من النصوص المتقدمة التي تضمنت الأمر بمسح الوجه. ذكرنا جملة في القسم الأول من الأخبار إنه ورد فيها لفظ الوجه وأمر بمسح الوجه، هذا أولا، التي تقدم ذكر أكثرها. ولكن عرفت لابد من حمله على من؟ على الجبهة والجبين، مجرد ذكر الوجه أنه يجب الماس مع ورود لفظ الجبهة والجبين في روايات أخرى، فلا بد من تقييد هذا الإطلاق بالجبهة والجبين لأجل الروايات الأخرى بقرينة نصوصهما، أي نصوص الجبهة والجبين والإجماع المتقدم الذي ذكرناه. وقوله تبارك وتعالى: فامسحوا بوجوهكم، بناء على ظهور لفظ الباء أو كلمة الباء للتبعيض. إذا كان للتبعيض فالأمر واضح، بعض الوجه، وبعض الوجه مفسر بالجبهة والجبين والإجماع المتقدم. ولو تنزلنا بأن قلنا بأن باء ليس للتبعيض، لكن بعد ملاحظة تفسير، لكن نرجع إلى تفسيره. لما نرجع إلى صحيح زرارة الذي يفسر الآية الشريفة، يفسرها بالتبعيض ولا يفسرها بغير شيء، فإما أن نقول كلمة باء ظاهر في التبعيض والأمر واضح وهو الصحيح، وإما أن نقول أنه ليس ظاهرا في التبعيض محل إشكال إذ يرد في معان أخرى كلمة الباء، فحينئذ نرجع إلى تفسير الإمام في صحيح الزرارة الذي يفسر الباء بالتبعيض، أي بجزء من الوجه وهو الجبين والجبهة. هذا واضح من هذه الجهة. ومن ذلك يظهر أنه يمكن حمل كلام ابن بابويه على ذلك أيضا. ابن بابويه وإن أورد لفظ الوجه، لكن يمكن حمل كلامه على الجبهة والجبين لأجل هذه القرائن الموجودة: إجماعات، تفسير الآية الشريفة، نفس الآية الشريفة كلمة باء وغير ذلك. فحينئذ ممكن أن نقول بأن ابن بابويه أطلق لفظ الوجه ولكنه يريد الجبين والجبهة. هذا ما ذكروا، وهو سيرتهم حيث ينقل متون الأخبار. حينئذ لتعارف تعبيره بمتون الأخبار كغيره من قدماء أصحابنا رحمهم الله، فإن قدماء الأصحاب كانوا ينقلون متون الأخبار في فتاواهم، فلذلك يقعون في هذا أنه يذكرون لفظ الوجه ويريدون به الجبهة والجبين، لا أن المراد منه جميع الوجه، وهذا صحيح ولا إشكال فيه. وهذا التوجيه لكلام ابن بابويه أولى من حمله مما ذكره المحقق في المعتبر جوابا عن ذلك. فمن ما قال المحقق؟ قال إن واعتبره الجواب الحق هو الذي يذكره، وهو العمل بالخبرين. لما نعمل بالخبرين؟ خبر الجبهة والجبين وخبر الوجه، خبران موجودان، فحينئذ نقول الواجب هو الجبهة والجبين، المستحب هو الوجه كله. حملوا هذين الخبرين على هذا في المعتبر على هذا، أنه نحمل أخبار الوجه على الاستحباب، أي مسح الوجه كله، وأخبار الجبهة والجبين على الواجب، فلا تعارض بين الأخبار. فهذا الحمل يقول أولى من حمل كلام ابن بابويه على أنه ينقل متون الأخبار، ومتون الأخبار هنا في المقام مفسرة بالجبهة والجبين. هذا ما ذكره رحمه الله، فيكون مخيرا بين مسح الوجه وبعضه. وعن كشف الرموز إنه قربه، وفي المدارك إنه حسن، وهذا حسن. مخير الإنسان أن يأتي أن يمسح الوجه كله أو يمسح بعض الوجه، وهذا البعض منحصر في الجبهة والجبين. هذا ما ذكروا. لكن هذا الحامل قالوا بأنه هذا ربما يقال وهو بعيد، هذا الحمل بعيد عن ظاهر مجموع النصوص. لما نرى النص كل واحد لوحده هذا يمكن أن نقول مجموعة من النصوص وردت في الوجه، مجموعة أخرى وردت في الجبهة في الجبين، وروايات في الجبهة. فإذا لاحظنا كل واحد منهم من هذه الأخبار مستقلا عن الآخرين، فحينئذ يمكن أن نقول بأنه الجمع هكذا، مخير بينهما. لكن إذا كنا نحن والروايات نرجع بعضها إلى البعض لا يكون كذلك، أن الذي يستفاد من الروايات هو أن الوجه مفسر بالجبهة والجبين لا أن الوجه كله. كيف نحمله على أنه مستقل والجبين والخبر وخبر الجبين والجبهة مستقلان أيضا؟ ليس الأمر كذلك. فحينئذ وهو بعيد عن ظاهر مجموع النصوص كما تقدم بيان ذلك، وربما يقال بأنه لا يبعد عن الصناعة الأصولية. هناك قول من أنه لو جعلنا هذه النصوص المختلفة والأقسام المتعددة إلى أرجعناه إلى الصناعة الأصولية، نقول بأن المتعين والواجب هو مسح الجبين والجبهة، والمستحب هو أن يمسح الوجه كله، فنحمله على الندب. هذا جمع بين هذه الأخبار حينئذ، جعلوه هذا وجها للجمع. لكن هذا الجمع تبرعي بعيد عن مذاق الشرع وعن الروايات الواردة. الروايات واردة في مقام البيان، إنما يذكر الإمام يمسح وجهه، يمسح جبينه، يمسح كذا ويفعل ذلك أيضا، فكيف نحمل أنه الوجه على الوجه استحبابا والجبين والجبهة على نحو الوجوب؟ هذا جمع تبرعي. يقول هذا الحامل الأحسن ربما يقال بأنه لا يبعد عن الصناعة الأصولية من حمل نصوص الوجه على الاستحباب، بل قيل إنه أقرب من حمل الوجه على الجبهة. قالوا بأنه أقرب من النحمة، هذا تصرف في اللفظ، نقول الوجه ويراد منه الجبهة تصرف في الوجه، وأما إذا حملناه على الندب فلا تصرف في شيء من الكلمات. يقولون أقرب من هذا، لكنه جمع تبرعي لا يعضده الفهم العرفي من النصوص المتقدمة. حينئذ النصوص نعم، من يريد أن يمسح الوجه كله فإنه لا بد أن يكون مع نية القربة المطلقة، أي برجاء المطلوبية لا بنية الورود، إذ لم نستفد من الروايات ما يدل على الاستحباب أو الوجوب كما ذكره ابن بابوي. فإذا أراد أن يأتي بالوجه كله بنية القربة المطلقة أو برجاء المطلوبية. هذا ما يتعلق بالحد، حد الممسوح، وما يتعلق به من الأقوال. ثم قال رحمه الله: والأحوط مسحهما أيضا، أي مسح الحاجبين أيضا، بل عن الصدوق وجوب مسح الحاجبين، وتبعه في الذكرى وجامع المقاصد ناقلا في جامع المقاصد عن الصدوق أن به رواية. قالوا بأنه الصدوق يقول أن به رواية، أي مسح الحاجبين فيه رواية، هذا ما ذكره، به رواية. واستدل عليه بعدم انفكاك مسحهما عن مسح الجبهة، من يمسح الجبهة لا بد أن تصل يديه على الحاجبة، فحينئذ لا ينفك عن مسح الجبهة، فعدم الانفكاك يدل على أن وجوب المسح، هذا عدم الانفكاك يدل على مسحهما عن مسح الجبهة، هذا أولا. والجبين غالبا، وتنزل الأدلة عليه، الإمام لم يذكر الحاجب لأنه تنزل الأدلة على هذا الأمر المتلازمين العرفي، من يمسح جبهته يمسح الحاجبين، من يمسح جبينه يمسح الحاجبين أيضا، هذا تنزل الأدلة على هذا الأمر المتلازمين العرفي، هذا واحد. ولما نقل عن الصدوق رحمه الله أن به رواية، والدليل الثاني أن قول الصدوق أن به رواية، والقول الثالث والدليل الثالث قاعدة الاحتياط، نشك في أنه هل تبرأ ذمتنا في مسح الجبهة والجبين بدون مسح الحاجب، قاعدة الاحتياط تقتضي، وهو الشغل تقتضي أن نمسح الحاجب أيضا. هذا هي أدلتهم حينئذ. ويرد على الجميع. أما الأول فلأن عدم الانفكاك في البين على فرضه لا يستلزم الوجوب. من قال بأنه من مسح جبهته يصل إلى الحاجب فيجب مسح الحاجب؟ من قال بأنه يجب هذا؟ لا ينفك مسح الجبهة عن مسح الحاجب لا يدل على وجوبه، وإلا لو كان كذلك لورد في روايات البيانية لأشار الإمام إلى هذا الأمر، وهذا الأمر موضوع عرفي ابتلائي عام البلوى، لم يشر في الإمام في أنه يجب عليكم مسح الحاجبين. كيف يجعله هكذا بدون شر؟ جزئيات قالوها هذا لم يقولوا به، فحينئذ مجرد عدم الانفكاك لا يدل على وجوب مسح الحاجبين، هذا أمر لا يستلزم ذلك، فحينئذ لا يستلزم. وإلا إذا كان واجبا لأشير إليه في خبر من الأخبار الواردة في المقام الذي هو من الموضوع مواضيع عام البلوى حينئذ، هذا واحد. وأما الثاني فإن الخبر المزعوم، الشيخ الصدوق يقول وبه رواية خبر هذا لم يظفر عليه في الكتب المعتبرة إلا ما ورد في الفقه الرضوي، قال عليه الصلاة والسلام أو قال صاحبه وروي أنه يمسح على جبينيه وحاجبيه، هذه مجرد هذه الرواية. أما رواية الصدوق أن به رواية ما عثر على كتب المعتبرة من التهذيب ومن لا يحضر الفقيه والكافي وغيره، لم نعثر فيه إلا في الفقه الرضوي، وهذا الفقه الرضوي صحيح. فحينئذ ولكنه قاصر عن إفادة الوجوب، لن يمكن الاعتماد على مجرد الفقه الرضوي إذا كان العلماء معرضين عنه. قلنا سابقا الفقه الرضوي يمكن الاعتماد عليه إذا كان الفقهاء قد عملوا بالخبر، أما إذا كان الفقهاء والعلماء أعرضوا عنه لا يمكن الاعتماد عليه في إبادة حكم شرعي، فلا يمكن أن نقول بأنه يثبت الوجوب مع إعراض العلماء عنه. وأما قاعدة الاختيار لا مجرى له في المقام، إنما هو مجرى البراءة لا مجرى نشك في وجوب مسح الحاجب أو الحاجبين، في ذلك حينئذ المرجع هو قاعدة البراءة أو إصالة البراءة لا قاعدة الاحتياط، فإن الأخير فإن المقام من مجاري البراءة دون الاحتياطي، هذا ما ذكروه. فلا دليل على هذا القول لخروج الحاجبين عن الجبهة والجبين، لما ذكرنا أن الحاجب أن الجبهة والجبين هو محدود بين القصاص وبين الحاجب، فالحاجب غير داخل في الجبهة ولا في الجبين، هذا ما ذكرنا عرفا ولغة غير داخل. والأصل والأخبار البيانية تنفي، أصل إصالة البراءة عن وجوب مسح الحاجبين، أخبار البيانية التي نقلنا أكثرها لا تدل على أن الإمام مسح الحاجبين، حينئذ تنفي. والرواية المدعاة غير ثابتة، إذا أردنا أن نأخذ جانب الاحتياط نعم يجب الاحتياط بمسحها في الجملة، يعني إذا كان الأعلى من الحاجب نمسحه في الجملة، معناه هكذا نمسح الجانب الأعلى من الحاجبين، هذا من باب الاحتياطي، حينئذ بمسحهما في الجملة من باب المقدمة العلمية، أي من باب أننا نحرز بأنه هذا المسح وصل إلى جميع أعضاء أجزاء الجبهة والجبين، هذه من باب المقدمة العلمية. أما يجب مسح الحاجبين كلاهما وكل الحاجب لا دليل على ذلك، هذا ما ذكرنا. ثم قال رحمه الله ويعتبر كون المسح بمجموع الكفين على المجموع، الكفان اللذان ضربا على الأرض إنما يضعهما من قصاص الشعر إلى الحاجب، فيمسح المجموع بالمجموع، حينئذ يمسح مجموع الكفين على مجموع الجبهة والجبين. هذا الذي يريده. ذكر بعض الفقهاء أن الوجوه المتصورة في مسح الجبهة باليدين خمسة. الأول أن يمر كل جزء من الكفين بكل جزء من الممسوح، كل جزء من الكف لا بد أن يمر بكل جزء من الجبهة والجبين. الثاني أن يمر تمام كل منهما على تمام الممسوح، أما الجزئيات لا، تمام الكف يمر على تمام الممسوح. هذاك دقي، هذا أوسع، يمر المجموع على مجموع تمام الممسوح. الثالث أن يمر تمام إحداهما على بعضه وتمام الأخرى على الباقي، يمر بعض أحد اليدين أو الكفين على بعض الجبهة والباقي يمر اليد الأخرى. هذا أيضا مجمع. الرابع أن يمر كلا من الكفين في الجملة، في الجملة يقال إن كف هذا الشخص وصل إلى الجبهة والجبين، يمر عليه على الجبهة ولو بعضا من كل منهما، ولو بعض هذا دخل على بعض الجبهة وبعض اليد الأخرى على البعض، على جميع حتى يسلق عليه جميع أجزاء الممسوح. الخامس أن يمر كلا من اليدين في الجملة ولو بعض كل منهما على بعض الممسوح، بحيث لا يبقى منه جزء إلا وقد مر عليه بعض الماسح. هذه هي الوجوه الخمسة التي يمكن تصورها في المقام، كلها قابلة للمناقشة إلا الأخير، والجميع موضع إشكال إلا الأخير، فإنها خلاف الظاهر والمتبادر من الأخبار البيانية القولية والفعلية، فهي من مورد مجرد الاحتمال في مقام الثبوت. نحن نريد أن نتصور كيفية المسح، هذا يجري، هذه الاحتمالات تأتي، ماكو مشكلة، لكن في مقام الثبوت إذا أردنا أن نستفيده من الأدلة ليس الأمر كذلك. فهذه الصور والأقسام والاحتمالات في مقام الثبوت صحيحة، أما في مقام الإثبات لا يمكن إقامة الدليل على أي واحد منها إلا الأخير الذي يمكن استفادته من الأخبار القولية والفعلية، من مجرد الاحتمال في مقام الثبوت من دون دليل عليه في مقام الإثبات. كيف؟ نأتي نأخذ كل واحد من هذه الأقسام ونحلله على حسب الأدلة، هل الأدلة يشمل القسم الأول أو القسم الثاني؟ سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.